فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هناخد إن شاء الله سلسلة جديدة، وبيشجعني إن أنا أخدها إن أنا طبعت الكتاب بتاعها. هكذا عاشوا مع القرآن، هكذا عاشوا مع القرآن، يعني الكتاب ده هيناقش مهم، موضوع في منتهى الأهمية. في يا جماعة صوت ولا في صوت؟ الصوت بعيد. طب خليكم معايا. كده كويس كده يا جماعة، صوت كويس؟ طيب الحمد لله. فال موضوعنا ان شاء الله يا جماعة هكذا عاشوا مع القرآن. واللي مؤلفة الكتاب ده دكتورة أسماء بنت راشد الرويشد، وده موجود على الانترنت والحمد لله. هكذا عاشوا مع القرآن. قبل البدء يقول الله في محكم قرآنه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. طيب لحظة، ده يا جماعة رابط إن شاء الله. كتاب ممتاز جدا. قال النبي لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اقرأ علي. فقال عبد الله رضي الله عنه: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، فقرأت عليه سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. يبقى الكتاب يا جماعة بيعالج نقطة في منتهى الأهمية، ألا وهي التأثر بالقرآن وتدبر القرآن. فهذه نماذج إن شاء الله. فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده من تدبر القرآن وجمع الفكر على معاني آياته، فلا تزال معانيه تنهض العبد إلى ربه بالوعد الجميل وتحذره وتخوفه بوعيده من العذاب الوبيل، وتهديه في ظلم الآراء والمذاهب إلى سواء السبيل. كلام جميل ورائع سبحان الله. وتصده عن اقتحام طرق البدع والأضاليل، وتبصره بحدود الحلال والحرام وتوقفه عليها لئلا يتعداها فيقع في العناء الطويل. الإنسان طبعا معروف إذا ابتعد عن منهج الله كان في عناء وشقاق وبعد عن منهج الله سبحانه وتعالى، وظلمة، ظلمة الجهل وظلمة المعصية وظلمة الضلال. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. وتناديه كلما فطرت عزماته. طبعا احنا بنذكر اخواننا الكرام واخواتنا الفضليات بالموقع عليه التفسير، سواء التفسير اللي هو تلخيص التفسير وتفسير الملخص اللي هو تفسير التدبر، والحمد لله مرفوع التأملات في القرآن الكريم معمولة في سورة صور. إن تأثير القرآن في نفوس المؤمنين إنما يحصل بمعانيه لا بأنغامه. دي مهمة جدا، فعشان كده إحنا عملنا سلسلة التأملات، وهي عبارة عن مجموعة صور دعوية موجودة برضو الحمد لله على الموقع، وإحنا لسه شغالين فيها. ومن يتلوه من العاملين به لا بمن يجوده من المحترفين له. ولقد زلزل المؤمنون بالقرآن الأرض يوم زلزلت، ليوم زلزلت معانيه نفوسهم، وفتحوا به الدنيا يوم فتحت، حقائقه عقوله، وسيطروا به على العالم يوم سيطرت مبادئه على أخلاقهم ورغباتهم. وبهذا فقط ولا شيء سواه يعيد المسلمون التاريخ إلى سيرته الأولى. من لما أجمع يكتب واحد، من معنا يكتب واحد إن شاء الله. من معنا يجمع يكتب واحد. طب يا جماعه معلش، يعني انا ملاحظ ان مفيش حضور، يعني الحضور يا جماعه مش عارف، يعني كذا مره اخش وادي درس وللاسف شد ما لقاش حضور خالص. هل مفيش يعني الناس مش عارفه المواعيد، واخدين بالك حضراتكم ولا ايه الموضوع؟ طيب الله المستعان. طيب خير إن شاء الله. فالمعروف طبعا إن الأعداء عارفهم إن أول مدخل يهدموا به الإسلام أو يهدموا به المسلمين القرآن. أول مدخل يهدموا به المسلمين القرآن. فبدأوا بالتدريج يبعدوا المسلمين عن الكتاتيب واحدة بواحدة، درجة بدرجة، لحد ما وصل الأمر زي ما انتم عارفين إلى أن الكتاتيب قلت قوي قوي في مصر. طيب لحظة، طيب خير، كده كويس ان شاء الله ماشي. فدي اول مصيبة ابتلي بها المسلمون، أو من المصائب التي ابتلي بها المسلمون، ألا وهي إن هم قدروا يقللوا الكتاتيب. وطبعا طيب إن شاء الله، ولما قدروا يقللوا الكتاتيب طبعا أصبح الطفل اللي في دماغه إنه يلعب الآن، يلعب إزاي، يلعب ولعبة إيه وهكذا. فاللعبة طبعا بتخليه ينشغل تماما، ويبقى فكره كله منحصر إزاي يحقق درجات في اللعبة. نسأل الله العفو والعافية. إن كان سحر أسلوب القرآن وجمال معانيه يحدث مثل هذا التأثير في نفوس علماء لا يمتون إلى العرب والمسلمين بالصلة، فكيف تكون قوة الحماسة التي تستهوي عرب الحجاز وهم الذين نزلت الآيات بلغاتهم الجميلة؟ لقد كانوا لا يسمعون القرآن إلا وتتملك نفوسهم انفعالات هائلة مباغتة، فيظلون في مكانهم وكأنهم قد سمروا فيه. هذه الآيات الخارقة تأتي من محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك النبي الأمي الذي لم ينل حظا من المعرفة. كلا، إن هذا القرآن لا يستحيل أن يصدر عن محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه لا مناص من الاعتراف بأن الله العلي القدير هو الذي أملى تلك الآيات البينات. وفي بحث احنا الحمد لله عملناه، تأثير القرآن الكريم على المشركين، تأثير القرآن الكريم على المشركين، وقد إيه إن تأثر المشركين بالقرآن وعرفوا أنه من عند الله سبحانه وتعالى. وده أمر يعني ده أمر واضح جلي. بين يدي الكتاب قالت المؤلفة حفظها الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في القرآن الكريم كلام الله الذي أنزله على خاتم رسله محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أنزله بلسان هو اللسان العربي، فكان ذكرا وتشريفا لهم. قال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فمعنى ذكر يعني شرف، شرف. فالأمة الإسلامية أو يعني العرب بدون القرآن الكريم أمة لا تساوي شيء، أمة تساوي صفر. لكن لما هداهم الله سبحانه وتعالى إلى القرآن وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أصبح للعرب قيمة بعدما كانوا في جاهلية جهلاء، يأكل القوي منهم الضعيف ويغير القوي على الضعيف ويقتل بعضهم بعضا، ويأكل منهم الحجر ويأكل منهم الجلد والنوى من الجوع، ويعبد منهم الحجر والشجر. كانت أمة لا تساوي شيء. فعشان كده يا جماعة الإنسان منا إذا ابتعد عن منهج الله سبحانه وتعالى ثق تماما أنه لن يساوي شيئا، صفر. حتى بيفكر في الانتحار، ودي معروفة، أي حد بيبتعد عن منهج الله سبحانه وتعالى على طول بيفكر في الانتحار، ما فيهاش جدال يعني. طيب، وجعله معجزا في البيان ليدوم إعجازه فلا ينقطع على مر الأزمان. قال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فالقرآن مستحيل أحد من الناس على مر العصور حتى وإن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقد تكفل الله بحفظه فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اسمع بقى، فلا يستطيع أحد أن يبدله أو يزيد فيه أو ينقص منه. سبحان الله. وقد جاء في الحديث عند مسلم وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظا. طبعا على مدى العصور حاول الأعداء إن هم يحرفوا القرآن الكريم، ومن المستحيل من المستحيل من المستحيل إن هم قدروا إن هم يغيروا حرف واحد ولو تشكيل واحد، ما قدروش. سبحان الله. وجعله سبحانه وتعالى ميسرا للفهم والإدكار، فقال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يعني الحمد لله التفسير موجودة وتلخيصات التفسير موجودة والتأملات والحمد لله ملأة في كل مكان، فأي حد عايز يقرأ القرآن ويفهم القرآن سيجد أن العلماء يعني أفنوا أعمارهم في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني كم التفسير من بعد النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن كثير جدا، كثيرة جدا، منها ما هو مطبوع ومنها ما هو الآن مخطوط ومنها ما هو مفقود. تفاسير كثيرة جدا، واللي عايز يشوف كم التفاسير ده يحمل مثلا مكتبة الشاملة بالتفاسير بتاعته. ثم أمرنا بتدبره فقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ولتذكر أولو الألباب. وجمع الله سبحانه وتعالى فيه أحكام كل شيء، فقال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فالحكم بين الناس من الكتاب والسنة، الحكم بين الناس من الكتاب والسنة، وما أجمل في القرآن فسر وبين ووضح في السنة. ولذا اعتنى به صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعهم على ذلك السلف الصالح من هذه الأمة تلاوة وحفظا وتدبرا وفهما وعملا. عشان كده يا جماعة بقول لكم إن من فاته حفظ القرآن في الصغر فراح منه خير كثير جدا. يعني الآن نحن نعاني، يعني نحن نعاني الواحد من صغره للأسف الشديد لم يذهب إلى الكتاب، عشان دلوقتي الواحد بقى يبدأ يحفظ أو يراجع بيبقى صعب جدا جدا. وطبعا لما فاتك حفظ كتاب الله وبناء عليه فاتك برضو تفسيره، فأنت بتجد مجهود، بتبذل مجهود فظيع جدا عشان تفهم القرآن الكريم. ليه؟ لأنه فاتك في الصغر. هو القرآن الكريم ميسر كما تعلمون، ولكن عشان تعرف المعاني والحاجات دي كلها بتاخد وقت منك، ويا حبذا لو كان في الصغر. فعشان كده يا جماعة الشخص مننا يحاول يحفظ أولاده القرآن الكريم ويفهمهم معاني القرآن الكريم، ليس حفظ فقط ولكن بالمعاني حتى يفهم. والحمد لله التأملات موجودة بفضل الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله هنرفع منها ملفات PDF. ومع ضعف الأمة في عصورها المتأخرة تراجع الاهتمام بالقرآن الكريم. شوف انت بقى كام واحد دلوقتي بيحفظ القرآن، مش عايزين بس حفظ فقط، لا، حفظ مع عمل، حفظ مع عمل مع فهم، تلاوة يعني قراءة، حفظ، حفظ القرآن، تدبر وفهم وعمل، 1 2 4 5، 5 أشياء. طيب، حتى صار الأمر عند غالب المسلمين إلى حفظه وتجويده وتلاوته بلا تدبر، واخدين بالكم؟ بس حفظ، يا واحد حافظ القرآن يا ممتاز، بالقراءات، بالقراءات ممتاز، تلاوة ممتاز، مفيش بعد كده، ولكن للأسف الشديد بلا تدبر، بلا تدبر أيضا مع التقصير في العمل. وطبعا للأسف الشديد لا يعمل بالقرآن، دي مصيبة سودة، نسأل الله العفو والعافية، ابتلونا بها. فتجد يقول لك ايه ده، ده قارئ الفلاني بس بياكل ربا، سبحان الله، القارئ الفلاني ده بس بيشتم، بيشتم، بيسب ويلعن، سبحان الله، ما هو ما فيش، هو ما يدري إلا إقامة الحروف فقط. وقد أنزل الله القرآن وأمرنا بتدبره وتكفلنا بحفظه فانشغلنا بحفظه وتركنا تدبره. الصوت يا جماعة قليل، طب لحظة كده كده يا جماعة، صوت كويس، أنا بس خايف أعلي الصوت عشان أولاد نايمين، لحظة كده. طيب كده يا جماعة صوت كويس، كده كده الصوت كويس، كده يا جماعة صوت كويس، برضو كده يا جماعة صوت كويس كده. طب كده، طيب قال الحسن نزل القرآن ليتدبر ويعمل به، فاتخذوا تلاوته عملا، فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن، من تدبر القرآن. هو ده اللي احنا ايه عايزين نوصله، ليس شيء. فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل وحفظ وجمع الفكر في على معاني آياته. ده في مدارك السالكين. والتأمل والتدبر كما قال ابن القيم رحمه الله تحديق ناظر القلب إلى معانيه، وجمع الفكر على تدبره وتعقله، وهو المقصود بإنزاله لا مجرد تلاوته بلا فهم ولا تدبر. قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أنت بعد ما تقرأ الورد بتاعك المح بعينك كده في كل صفحة في تفسيرها، تفسير مبسط ليه، واخدين بالكم؟ يعني برضو احنا ايه وده ده رابط إن شاء الله. اللي هو تفسير التدبر اللي احنا ماشيين فيه. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى: أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. وقال تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. لعلكم تعقلون. والكاتبة الله يحفظها، ده الأول يا جماعة رابط التدبر، ده رابط تفسير التدبر بالآيات. ماشي. طيب طيب احنا انا من رأيي ان احنا نبدأ في يعني الكتاب على طول، اللي هو من صفحة رقم 55 اللي هي القصص. بقى القصص ان شاء الله. ماشي. القصص اللي هي تدبر النبي والصحابة والتابعين وتابعي التابعين. اسمع، طبعا احنا قلناها دلوقتي، اقرأ عليك وعليك انزل، احنا قلناها. وهذا الحديث عن اشرف الخلق يعطينا الصورة الاكمل، يعطينا الصورة الاكمل والأمثل للتأثر بالقرآن، وهي حالة من التأثر تشمل القلب والفكر والجوارح، بحيث لا يبقى مجال للنفس أن تنشغل بشيء آخر، وفي نفس الوقت يبقى معها الترابط النفسي حاضرا ولا يخرج بصاحبها عن المألوف. أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم قال: النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. وقوله في عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. الرسول صلى الله عليه وسلم كما تعلمون هو سيد من تدبر القرآن، فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسله ما يبكيك، فسله ما يبكيك. فتاه جبريل عليه السلام فسأله، فأخبره الرسول صلى الله عليه وسلم بما قال هو أعلم. فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. سبحان الله. وده حديث في مسلم، وده حديث في مسلم إن شاء الله. أيضا عن مطرف عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء. سبحان الله. أيضا قال أبو بكر: يا رسول الله قد شبت. قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. أيضا قال عبد الله بن عروة بن الزبير رضي الله عنهما: قلت لجدتي أسماء بنت أبي بكر: كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعوا القرآن قالت تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم كما نعتهم الله. وهذا الأثر في شعب الإيمان للبيهقي. اسمع بقى حتى هم أول تدمع الأعين وتقشعر الجلود. عشان كده بنقول يا جماعة عشان تفهم عشان تتدبر القرآن يبقى لازم تفهم معنيه. واخدين بالكم؟ طيب أيضا في قصة طبعا الجلد يا جماعة كما تعلمون يعني ليس فقط إن هو يعني مركز الأحساس المادي. هو سبحان الله الجلد يا جماعة ليس فقط مركزا للإحساس المادي. هو أي نعم مركز الإحساس المادي وهو أيضا يحس معنويا يحس إحساسا معنويا. يعني كنا خلنا قبل كده في تربية الأولاد والشيخ الله يحفظه الشيخ العدوي كان تكلم عن النقطة ديت. يعني سبحان الله فقال ولأن الجلد هو مركز الإحساس ولأن الجلد هو مركز الإحساس ليس فقط الإحساس المادي مثل الألم والحرارة والبرودة لكنه أيضا مركز للإحساس المعنوي والروحي. جميل أوي. كما قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. سبحان الله. شايفين الكلام الجميل يا جماعة؟ دي نقطة مهمة جدا 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 يعني. ألا وهي إيه؟ ألا وهي أن الجلد ليس فقط مركزا للإحساس المعنوي بل هو مركز للإحساس الروحي والمعنوي. خلاص. طيب في قصة الإفك التي كان في من خاض فيها مصطح ابن أثاثة وكانت أمه بنت خالد الصديق رضي الله عنه وكان مصطح رجلا فقيرا وكان الصديق ينفق عليه قصة معروفة. فلما قال ما قاله في عائشة رضي الله عنها ونزلت الآيات ببراءتها قال أبو بكر والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة رضي الله عنها. قال العشاء ما قال فأنزل الله ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي. فرجع على مصطح النفقة التي كان ينفق عليها وقال والله لا أنزعها منه أبدا. يعني يا جماعة الكلام ده يعني تأثر أبو بكر رضي الله عنه بالقرآن. فتخيل لما واحد يطعن ابنتك بجريمة هي من أبشع الجرائم في حق المرأة سبحان الله ومع ذلك عندما سمع الآية عندما أنزل الله سبحانه وتعالى الآية بتغير يعني سبحان الله تغير حالة أبو بكر الصديق بعد ما كان بيمنع أو فكر أن هو يمنع الصدقة، ولكنه سبحان الله التفكير والفعل تغير تماما سبحان الله. عشان كده يا جماعة يعني لما الإنسان لما بيطبق القرآن الكريم بيرتاح. بمعنى أنت ممكن تكون قرفان من واحد ومتضايق من واحد وممكن يعني تاكله وممكن يعني تشتمه وممكن تعمل كل حاجة وممكن تضربه كل حاجة، يعني أنت راجل مدير، أو ممكن تأذي فلان عشان قال في كلمة كلمة مش كويسة مثلا، كلمة واحدة بتبقى هينة عليه أن أنت تفعل بيه الأفاعيل مش فعل واحدة الأفاعيل. ممكن تبقى تحت إيدك مثلا زوجتك أو أولادك سبحان الله ويضايقوك ويقرفوك وخلاص، أنت ممكن يعني زي ما تقولوا كده يعني تدوسهم برجليك. طبعا يعني معذرة على استبعاد الاستعمال الكلمات الدارجة عشان بس إيه نوصل نوصل المعلومة يعني. ولكن لما تسمع بس كده الآيات الجميلة ديت والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين سبحان الله، هتلاقي نفسك قمت كده خلاص وكأن شيئا لم يكن ماشي. لما انت برضو تستشعر قول النبي صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يقابل الإساءة بالإساءة سبحان الله. يعني بعض الناس يا جماعة كده في الشركة ممكن يقرفك مثلا وتمر الأيام ويبقى تحت إيدك مثلا في حاجة معينة، هتقوله كلمة واحدة بس، قوله كلمة واحدة النبي عليه السلام، تقول له النبي ربنا قال، النبي فعل، أو النبي قال، ما تقولش أنا هعمل أو أنا هعمل، لا انسب أي فعل أنت بتفعله يكون له مرجعية من الكتاب والسنة. قول له على فكرة أنت أذيتني بس أنا من سلوك النبي عليه السلام أنه لا يقابل الإساءة بالإساءة بس، ولكن أنا أقابل الإساءة بالإحسان، أنا تحت أمرك بس كده. أنت وصلت له معلومة إن أنت اللي فعلته فيه قبل كده ده مرضيش ربنا، وأنا مش أقابل الإساءة بالإساءة ولكن سأقابلها بالإحسان. لماذا؟ لأن هذا من سلوك النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بعض الناس يقول لك دي اسمها سلبية، يقول لك دي اسمها مش عارف ايه، تقول له يا اخي هدي النبي اكمل، هدي النبي صلى الله عليه وسلم اكمل. وكم من ناس يا جماعة بيشيل في نفسه فلان اذاني، طب ما تروح يا عم قول له يا عم على فكرة، روح عاتبه عتاب رقيق لطيف، على فكرة انا زعلان منك عشان قلت لي كذا كذا كذا، وبنبرة هادئة وبدفء في المشاعر، وهدفك ان انت تذيل جبال الثلج ما بينك وبينه، ثق تماما في الغالب هيقول لك يا اخي انا مش قصدي واسف، في الغالب يعني ان شاء الله يعني، واخدين بالكم؟ وتحل المشكلة. ولو كان مثلا انسان مش كويس ولا حاجة فيقول لك انا ما عملتش حاجة، تقول لك جزاك الله خير أنا مش قابل الإساءة إلا بالإحسان، وهاخد حق إن شاء الله حسناته من القيامة، السلام عليكم بس ماشي. ده رد هذا رد وهذا رد. فتخيل أنت لما يكون نصطح ابن أثاثة بعد ما قال، وطبعا جاء في نفس أبو بكر الصديق رضي الله عنه وبدأ يعني يفعل شيئا لا يعني لا يمتثل شيئا كان يفعله اللي هو الصدقة، ولكنه عندما سمع الآية تغير سواء فكرا أو عملا. قال ابن أبي مليكة صحبت ابن عباس من المدينة إلى مكة وكان يصلي ركعتين، فإذا نزل قام شطر الليل يرتل القرآن حرفا حرفا، ويكثر في ذلك من النشيج والنحيب، ويقرأ: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. وروي عن شعيب بن درهم قال: كان في هذا المكان وأومأ إلى مجرى عين الدموع من خديه، يعني خدي ابن عباس، مثل الشراك البالي من البكاء. ده في سورة عن الولاء. تخيل بقى هؤلاء، يعني هيسمع الآية: وجاء سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. طبعا يا جماعة، يعني في الأوان الأخيرة احنا ابتلينا بالقصص الإسلامية او التمثيليات او الأفلام الإسلامية. طبعا معروف ان يقول لك: اصل الله ايه المشكلة ان احنا نعمل تمثيلية او فيلم او مسرحية بتجسد فيها الصحابة وتجسد فيها الأنبياء والكلام اللي انتوا فاكرينه ده فاهمينه ده. يقول لك: عشان احنا نقرب المعنى. معنى ايه تقربه؟ ايه يعني؟ سبحان الله، هو كان الصحابة محتاجين تمثيلية من النبي عليه السلام، يعني ويجيب ويجيب الصحابة ويقولوا: يا جماعة احنا هنمثل كذا ما فيش الكلام ده. هو فهم القرآن وفهم السنة، فهم القرآن وفهم السنة فامتثلوا. طيب هو في يا جماعة درس إن شاء الله دلوقتي؟ في يا جماعة في درس دلوقتي ولا في درس؟ ماشي كده. طيب طيب عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة ابن حصن ابن حذيفة ابن بدر، فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس بن حصن، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر، وكان القراء وأصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة ابن أخيه: يا ابن أخي، هل لك وجه عند هذا الأمير فتستأذن لي عليه؟ قال: سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس: فاستأذن لعيينة. فلما دخل قال: يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم بأن يقع به، فقال الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإن هذا من الجاهلين، فوالله ما وجاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله. فشفت خير بقى مع خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فامتثال أوامر الله وامتثال أوامر رسول صلى الله عليه وسلم فيها فلاح وفيها الصلاح وفيها المكسب في الدنيا والآخرة. إحنا نتوقف إن شاء الله عند هذا القدر، صفحة 58، وإحنا طبعا بعتنا رابط التفسير ورابط الكتاب اللي إحنا بنقرأ فيه هكذا عاشوا مع القرآن لدكتورة أسماء بنت راشد الرؤشد، الله يحفظها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ويا جماعة الله يكرمكم، يعني الساعة 10 إن شاء الله معادنا يوم الأربعاء، في هناخد الكتاب ده بإذن الله، فياريت يكون في حضور، ياريت يكون يا جماعة في حضور، ونحمل رابط الكتاب عشان ربنا يكرمنا إن شاء الله وربنا ينفعنا بما علمنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.